الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، قال عن شعبة وأبو الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج بن بسطام أو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، قال عن العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي، قال: والعلاء، هذه نسخة، نسخة مكتوبة رواها جماعة من أهل العلم، منهم شعبة والسفيانين، وكذلك أيضا جماعة منهم أيضا سفيان، أقصد مالك وغيرهم، والأوزاعي كذلك رواها، والليث بن سعد، وجماعات من أهل العلم رووا هذه النسخة، وهي نسخة صحيحة إلا أن فيها أشياء منكرة، نسخة صحيحة إلا أنها فيها أشياء منكرة أنكرها العلماء، مثل حديث انتصاف شعبان انكره العلماء: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حتى قال الإمام أحمد: ما رأيت أنكر في حديث العلاء من هذا الحديث. أنا كأنه يقول: هذا الحديث أنكر ما رواه العلاء بن عبد الرحمن. وهذه النسخة قد أخرجها الإمام مسلم، أو أخرج أكثرها، وأخرجها كلها الإمام أحمد في مسنده، وأما مسلم فأخرج بعضها، وأما البخاري فلم يروي شيئا من هذه النسخة، كأنه يرى أن فيها شيء، أو رأى بعض الأحاديث المنكرات فيها فتجاوزها. والبخاري يشدد في هذا الباب أكثر من مسلم رحمهم الله. قال أنه سمع، أي عبد الرحمن بن يعقوب، سمع أبا سعيد الخدري سئل عن الإزار، الإزار هو ما يلبس في أسفل البدن ويربط، قال: فقال على الخبير: سقطت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح، أو قال: لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن به. من سفيان هنا؟ سفيان من هذا؟ سفيان من؟
ها؟ معين.
كيف عرفت؟ كيف عرفنا أن سفيان هنا ابن عيينة؟ لأن الراوي عنه من؟ الإمام أحمد، والإمام أحمد لم يروي عن سفيان الثوري أي مباشر، أنا مات سفيان الثوري والإمام أحمد لم يخرج ببغداد بعد، مات سنة 161 أي سفيان الثوري، والإمام أحمد معنى ولد سنة 164، أنا وهو صغير أو لازال صغيرا، ف فهو لم يدرك في الرواية سفيان الثوري ولا شعبة، وإنما سمع من أصحابهم أو من تلاميذهم. وأما سفيان بن عيينة فقد أدركه وروى عنه كثيرا. فسفيان هنا سفيان بن عيينة. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن به، وقال أبو يعلى حدثنا زهير وهو ابن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا سفيان به، وقال الحميدي هو عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي القرشي قال حدثنا سفيان به أيضا سفيان بن عيينة قال وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي علي بن محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا سفيان به قال وأخرجه الإمام مالك عن العلاء به، وقال أبو داود حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على القبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطر لم ينظر الله إليه. هذا حديث حسن على شرط مسلم. فهذا الحديث فيه عدة مسائل في مسألة الإزار ولباسه أو الثياب. فذكر النبي ذكر هنا أبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وبهذا جاءت الأدلة المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا لباسه إلى نصف الساق كما جاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه كان عليه حلة حمراء إلى نصف الساق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الحلة، والحلة المراد بها الثوب الذي يكون من إزار ورداء بثوب واحد، معنى أقصد بلون واحد، نفس اللباس، يكون رداء وإزار فيسمى حلة. فكان عليه حلة حمراء، ولم يذكر أن عليها خطوطا، لكن الإمام ابن القيم فسره هكذا، وإلا فقال عليه حلة حمراء وإلى نصف الساق. فتبين أن لباس النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لجماعات من الصحابة ونصحهم بهذا، ومنهم جابر بن سليم، ومنهم كذلك عمرو بن زرارة إن صح هذا الحديث، وأخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وكذلك أيضا أبو جري وهو نفسه جابر بن سليم، وأيضا جماعة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم بهذا. كذلك جاء أيضا عن الصحابة منهم عمر رضي الله عنه لما كان في مرض موته كما في البخاري، دخل عنده شاب كان مسبي الإزارة، فقال له: ارفع إزارك. قال فرفع، قال ثم ارفع حتى صار إلى نصف الساق، فقال له: هذا أنقى لثوبك وأتقى لربك، هذا أنقى لثوبك وأتقى لربك. فلهذا فأزرة المسلم وثوبه إلى نصف الساق. أنا جاءت الأحاديث في أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وهل يدخل ذلك فيه غير الإزار كالثوب مثلا القميص؟ فصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل، وإلا بعض أهل العلم يقول أن هذا في الإزار، وألف بعضهم رسالة كبكر بن عبد الله أبي زيد، ألف رسالة في أن الثوب يختلف عن الإزار في هذا الحكم، وإنما يتفق في الإسبال، وهذا ليس بشيء. فقد جاء في عند مالك بإسناد صحيح طريق نافع عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في الثوب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في الثوب، فدل على أن الثوب والإزار واحد يلبس إلى نصف الساق. والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه حمل هذا الحديث على الإسبال ولم يحمله على هذا، معنا أي أثر ابن عمر كلامه عام، أي كلام ابن عمر عام في مسألة الأزرة، أزرة معنى أزرة المؤمن، وكذلك أيضا أنه إذا أو الإسبال كذلك. فقال: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في الثوب، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن أكثر لباس الناس في ذلك الوقت هو الأزر، أكثر لباس الناس في ذلك الوقت أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يلبسون الأزر، فلهذا كان الحديث أكثره يكون بالأزر، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فيستعمل أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار لأنه أكثر لباس الناس، ولم يقل أن هذا يختلف عن الثوب، بل الثوب والإزار واحد، فلباس المؤمن وإزرته إلى نصف الساق. قال: ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، أنا إذا نزله هذا ما في شيء ولا حرج عليه، لكن ترك الأفضل، يترك الأفضل، فإذا مثلا أخرجه عن نصف الساق فليس فيه شيء إلى أن يصل به إلى الكعبين، هذا كله جائز، لكن لا يخرج عن الكعبين كما سيأتي، فالجواز له إلى الكعبين. وما كان أكثر من نصف الساق أيضا عند أكثر أهل العلم أنه يكره وأنه خلاف السنة كذلك، إلا ما جاء في حديث عمرو بن زرارة في بعض طرقه أنه قال له: كان عمرو أسبل إزارة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو بن زرارة، ما هذا الإسبال؟ فقال: وكيف أفعل يا رسول الله؟ فقال له: ضع إزارك هنا، وجعل بين الركبة وبين الساق 4 أصابع، لكن جاء في لفظ آخر أنه قال: جعل 4 أصابع تحت 4 أصابع، أنا 4 معنى 8 أصابع جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نصف الساق، فقال: إلى هنا أزرة المؤمن. فالظاهر أن هذا الحديث يحمل على نصف الساق، ولهذا لو كان صحيحا لاستدل به العلماء، ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الأزرة فوق نصف الساق قال: لا أحب ذلك، قال: لا أحب ذلك، فالأفضل أنه يكون إلى نصف الساق، وإن على أكثر من نصف الساق ليس هو محرم بل ما معناه مباح، لكن الأفضل أن يكون نصف الساق أو ما دون ذلك إلى الكعبين. ثم قال: ولا أولى جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطر لم ينظر الله عز وجل إليه. الآن هذه عندنا مسألتان، مسألة الأولى إسبال الإزار دون الكعبين، يعني أسفل من الكعبين. والمسألة الثانية أن يسبله لكن يجره بطرا تكبرا، فهذا الظاهر أنه فرق بينهما كما في هذا الحديث. هناك فرق بين إسبال الإزار من غير مخيلة لكنه وسيلة إلى المخيلة إلى التكبر والبطر، وإسبال الإزار بطرا ورئاء أو مخيلة وتكبرا، فهناك فرق كما جاء في الأحاديث. وجاء في حديث جابر بن سليم أبو جري، وهو أيضا قد مر معنا في هذا الكتاب صحيح المسند، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن جري أو جابر بن سليم أقصد أبو جري، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإياك وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. قال: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. فدل على أن إسبال الإزار هو وسيلة من وسائل المخيلة، وأنه دائما يفعل على المخيلة. وأكثر أهل العلم على التفريق بين إسبال الإزار دون تكبر، وإنما عادة، وعلى أيضا إسبال الإزار بطرا وتكبرا. فلهذا فالصحيح أنه هناك فرق، لكن لا خلاف بين أهل العلم أن من جر إزاره بطرا هو أتى كبيرة من كبائر الذنوب، يجر ثوبه حتى يجعله أسفل من الكعبين، أو يجر الأرض تكبرا وبطرا واحتقارا للناس، فهذا لا شك أنه يحرم، بل هو من كبائر الذنوب. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا فيه: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله عز وجل إليه، أيضا كذلك المراد به يوم القيامة كما جاء في الأحاديث الأخرى. فلا اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن اختلفوا في من جر ثوبه أسفل من الكعبين. جر ثوبه أسفل من الكعبين، هل هو حرام أم ليس حراما؟ فالإمام الشافعي رحمه الله نص في الأم على أن من جر ثوبه بطرا فهو حرام، ومن أسبل إزاره دون عادة أو ليس تكبرا وبطرا فهو أخف. قال: فهو أخف، أو قال: فهو خفيف. أنا كأنه يرى أنه نهي لكنه ليس كالأول، لكن ذكر أصحابه كالنووي وغيره أن المنصوص عليه في مذهب الشافعي أن من جر ثوبه خيلاء فهو حرام، ومن جر ثوبه دون الكعبين ليس خيلاء فهو عندهم يكره، عندهم يكره، أنا كراهة التنزيه، لأنهم يقولون أن حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار يحمل على البطر، يحمل على البطر. ودليلهم في ذلك حديث أبي بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. قال لأبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فاستدل بهذا الشافعي رحمه الله، وأيضا هو رواية عن أحمد، وأيضا قول الحنفية على أنه لا يحرم وأنه جائز، وأيضا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ما ذكره ابن مفلح عنه، وأيضا موجود في بعض كتبه، وهو في شرح العمدة يرجح الكراهة، وذهب جماعة من أهل العلم وهو قول المالكية، وهو أيضا قول جماعة من الحنابلة كذلك، رواية في مذهب الحنابلة، وهو أيضا ترجيح كثير من المعاصرين من علمائنا كالشيخ الألباني وكشيخنا مقبل الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، وأيضا لجنة وجماعة من أهل العلم، على أنه لا يجوز أي إسبال الثوب سواء كان إزارا أو ثوبا، لا يجوز أن يجعله دون الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ولم يذكر إزارا ولا ثوبا، فدل على أن هذا حرام، ولا يجوز أن الإنسان يجعل ثوبه أسفل من الكعبين ولو لم يفعل ذلك بطرا، مثلا تكون عادة عند الناس مثل ما يحصل الآن في الخليج، الآن في الخليج عادة الناس أنهم يلبسون ما أسفل من الكعبين، يلبسون القميص أسفل من الكعبين، فهذا يعتبر أنه يعتبر حرام، هذا يعتبر حرام، لكن ليس مثل من جر ثوبه خيلاء وبطرا، فإنه أعظم. إن كان يجعل ثوبه إلى أسفل من الكعبين بطرا وكبرا وخيلاء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان يفعل ذلك ليس كذلك وإنما هو عادة على عادة الناس، وتجد أنهم بعضهم حتى أنه لا يستطيع أن يلبس ثوبه فوق الكعبين حتى لا ينتقد عند عامة الناس، فمثل هذا هو واقع في الحرام على الصحيح، وواقع في الحرام لأن الأدلة دلت على ذلك، وهذا الحديث من أصرح الأدلة، هذا الحديث من أصرح الأدلة في تحريم ما دون الكعبين. وقد جاءت أيضا الأحاديث في النهي عن الإسبال عامة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه فإن الله لا يحب الإسبال، وهو في حديث عمرو بن زرارة، فإن الله لا يحب الإسبال، وهذا يدل على التحريم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، فهو في النار، فهذا كله يدل على التحريم. لكن قد يقال كيف نفعل بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء، أو قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلاء، يقال أن هذا الحديث في من يسقط عليه إزارة، لأن أبا بكر كان يسقط عليه الإزار فيتحاشى وأيضا يرفعه، أن يسقط عليه الإزار، وهذا يحصل قد يكون بسبب أن يكون الإنسان مثلا نحيف جدا فيسقط، أو لم تكن عليه أزرة، أقصد شيء يزرر به الإزار كسبتة أو ما يسمونه بالكمر أو كذا من هذه الأشياء التي يشد بها الثوب ويزرره، فلهذا قد يسقط عليه أحيانا، أو قد يتراخى أحيانا مثلا أنه يمشي أو يجري أو شيء من هذا، فهذا مثل هذا يعذر. بعض الناس مثلا تجده يعمل الثوب نصف الساق أو فوق الكعبين، فتجد يمشي مسافة إلا والثوب نازل، تجد ثوبه ينزل، هذا يعتبر أنه لم يفعله خيلاء ولم يفعله تعمدا كذلك، وإنما نزل عليه الثوب، فالذي ينبغي عليه أن يتعاهده كما كان أبو بكر يفعل، قال فإني أتعاهده، تعاهده معناه يرفعه حتى، فإذا سقط تعاهده، فهذا يحمل قول أبي بكر رضي الله عنه أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، فيحمل على أن على حديث جابر بن سليم على أن الثوب إذا كان دون الساق فهو وسيلة إلى المخيلة، وسيلة إلى المخيلة، أو قل إلى أنه من المخيلة كما في حديث جابر ابن سليم، وهو حرام. ومن فعله مخيلة تعمد الخيلاء والتكبر والتبطر فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ومن سقط عليه دون تعمد فهذا يعذر، وإن كان الأولى له أيضا أن يتعاهده. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.